أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال: وسادسا، إن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقلها وحدها من غير نظر إلى وجودها. كان الكلام في الأمر السادس المستفاد من حيث من أصالة الوجود واعتبارية الماهية، وقلنا بأنه في الأمر السادس يريد العلامة بيان هذه النكتة، وهي أن حيثية الماهية في الخارج هي غير حيثية الوجود، أن حيثية الماهية في الخارج هي غير حيثية الوجود، ولكن من غير أن يزيد على الوجود أي شيء. حيثيتان في الخارج، أحدهما حد والآخر محدود، ومن الواضح أن الحد غير المحدود، ولكنهما حيثيتان مستقلتان في الخارج، لا، حيثيتان أحدهما عارض عرض والآخر معروض يعني جوهر، لا، بل حيثيتان أحدهما متحدة مع الأخرى، اتحاد ما بالذات مع ما بالعراض. طب ما هو الدليل على ذلك؟ يقول السيد العلامة: الدليل على أن هاتين حيثيتين أدلة ثلاث. أشرنا إلى هذه الأدلة الثلاث في بداية الحكمة. هناك السيد العلامة في مقام بيان أن الوجود عارض على الماهية مفهوما أشار إلى براهين ثلاثة لإثبات أن الوجود عارض على الماهية في مقام المفهومية. نفس تلك البراهين أيضا هي دليلنا في المقام، ولكن نستفيد منها لإثبات هذه النقطة الثانية لا تلك النقطة الأولى. ذيك النقطة كانت بيان تغاير حيثية مفهوم الماهية عن مفهوم الوجود، ولكن هنا نستفيد من تلك البراهين الثلاثة لإثبات التغاير بين الحيثيتين في الخارج، ولكن البرهان أو البراهين فيهما واحدة. فلهذا الآن بعد نقرأ البراهين لأنه بعضها أيضا تقدم فيما سبق. يقول: وسادسا، أن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل، إذا المراد من الوجود هنا ماذا؟ حقيقة الوجود. مراد من الماهية ماذا؟ حيثية الماهية في الذهن في عالم المفهومية، لا، في عالم الحيثيات الخارجية، ولكنه من غير أن يزيد على الوجود شيء، بالنحو الذي بيناه بالأمس. إن الوجود عارض للماهية، بمعنى أن للعقل أن يجرد الماهية عن الوجود فيعقل الماهية وحدها من غير نظر إلى وجودها، فليس الوجود، هذا هو المدعى، لا أن الوجود هو عين الماهية حتى تكون بينهما وحدة، لا أن الوجود هو جزء الماهية، بل الوجود حيثية والماهية حيثية أخرى ذهنا وخارجا. فليس الوجود عينها ولا جزءا لها، ومن الدليل على ذلك، عليكم السلام ورحمة الله، ومن الدليل على ذلك أدلة ثلاث. إذن معناه أنه توجد عندنا أدلة كثيرة، ولكن السيد العلامة ماذا يتعرض؟ لجملة من تلك الأدلة ومن الدليل على ذلك، يعني أدلة كثيرة وبعض تلك الأدلة هذه الثلاث التي نذكرها هنا. ومن الدليل على ذلك جواز سلب الوجود عن الماهية. خب هذا كبرى، هذا الدليل ما هو؟ كبراه ما هو؟ لو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية ماذا؟ لما جاز سلب الوجود عن الماهية لاستحالة سلب شيء عن نفسه. قال جواز سلب الوجود عن الماهية، هذا الدليل الأول. والدليل الثاني، هناك ثلاث أدلة ذكرها السيد العلامة في بداية الحكمة، فلهذا احنا بعد نقراها بسرعة هنا، هناك مطروحة في بحث زيادة الوجود على الماهية. واحتياج اتصاف الماهية بالوجود إلى ماذا؟ إلى الدليل، إلى الوسط. يعني أنت عندما تقول الإنسان موجود تحتاج إلى دليل لحمل هذا الوجود على الإنسان أو لا تحتاج إلى دليل؟ يعني الإنسان موجود أمر بديهي أو يحتاج إلى دليل؟ يحتاج إلى دليل. ولو كان الوجود عين الماهية أو جزء الماهية لما احتاج إلى دليل، لأن ثبوت الذات والذاتيات للشيء بينة الثبوت لا تحتاج إلى دليل، لأن ثبوت الشيء لنفسه ضروري. مع أننا نجد أن حمل الموجود على الإنسان يحتاج إلى دليل أو لا يحتاج إلى دليل. إذن الوجود ليس هو عين الماهية ولا هو جزء الماهية. قال واحتياج اتصاف الماهية بالوجود إلى الدليل. الدليل الثالث، قال وكون الماهية متساوية النسبة في نفسها إلى الوجود والعدم. والوجود ايضا متساوي النسبة الى الوجود والعدم، لا نقيضه العدم، فلا يعقل ان يكون الشيء متساوي النسبة الى ذاته والى نقيضه. ولو كان الوجود عين الماهية للزم ان تتساوى نسبته الى ذاته والى نقيضه، وهو محال. قال ولو كان الوجود عين الماهية أو جزءا لها لما صح شيء من ذلك. بينا لماذا لا يصح شيء من ذلك. قال والمغايرة كما عرفت عقلية. هذه إشارة إلى ماذا؟ إلى أنه نحن قلنا أن حيثية الوجود في الخارج هي غير حيثية الماهية. لا تتصورون في الخارج عندنا حيثيتان مستقلتان إحداهما عن الأخرى، لا ليس الأمر كذلك. نحن عندما نقول هاتان حيثيتان متغايرتان هذا العقل يدرك التغاير، أما في الواقع الخارجي يوجد اتحاد أو لا يوجد اتحاد؟ نعم يوجد اتحاد، مو يوجد وحدة، فإنه لا توجد وحدة بين الحد والمحدود، لا توجد وحدة بين الشاخص والظل، لا توجد وحدة، يوجد اتحاد بينهما. مثال آخر حتى يقترب إلى الذهن، الصورة المرآتية في المرآة والخارج، هذه بينهما اتحاد لوحدة، لا إشكال ولا شبهة أنهم ليس واحدة، هذا الشيء ذاك شيء آخر، ولكن بينهما اتحاد من كل جهة. فلهذا أنت تستطيع بعنوان هذا لهذا الاتحاد عندما ترى في المرآة شيء تقول جاء، مع أنه هذا ده يجي أو صاحب الصورة ده يجي. الإخوة اللي يركبون يسوقون سيارات يلتفتون إلى هذه النقطة، عندما يرون في المرآة سيارة من الخلف تأتيهم ماذا يقولون؟ يقولون أتت السيارة، هذا يشير إلى ماذا؟ إلى الصورة، مع أنه في الواقع هذه أتت لو تلك، ولكن لأنه يوجد اتحاد بين الصورة وصاحب الصورة يسري حكم أحد المتحدين إلى الآخر. لأنه يوجد اتحاد بين الماهية والوجود يسري حكم أحد المتحدين إلى المتحد الآخر. فلهذا السيد العلامة قال والمغايرة عقلية، ولكن هذا لا ينافي أن يكون هناك اتحاد في الواقع خارجي. قال والمغايرة كما عرفت، أي عرفت في مقدمات برهان أصالة الوجود، عقلية فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود. هسه إما في الوجود الخارجي وإما ماذا؟ في الوجود الذهني. لا يتوهم إذا كان في الوجود الذهني هم متحدان. لعد لماذا قلتم أن مفهوم الوجود غير مفهوم الماهية؟ هذا في مقام التحليل نحن قلنا، ولا في الواقع الماهية حد الوجود، لا يمكن أن يكون هناك محدود وليس هناك حد وليس بمحدود. يعقل هذا؟ يعقل أن يوجد عندك محدود حد ولكن لا محدود له؟ أساسا معنى إلى معنى هذا أنه حد محدود، يقول ماكو محدود. أساسا قوام الحد بمحدوده، ومع فرض عدم المحدود فلا حد. لا تقول أو لا تشكل علينا أنه كيف تقولون ذلك ونحن نستطيع أن نقول الإنسان، التفتوا جيدا، الإنسان ممكن حتى لو لم يكن موجودا لا في الخارج ولا في الذهن. هذه القضية صحيحة أو غير صحيحة؟ الإنسان ممكن حتى ولو لم يكن هناك لا وجود خارجي ولا ماذا؟ ولا وجود ذهني. الجواب، هذه القضية غلط بعد. لماذا؟ لأنه أنت من أين جبت الإنسان ممكن إذا محدود ما عندك؟ ما أدري التفت إلى هذا الإشكال؟ أخر أنت إذا لم يكن لا وجود خارجي ولا وجود ذهني، هذا الإنسان الذي هو حد من أين جئت به حتى تقول ممكن؟ أصلا لا، ما معنى إنسان؟ أنت إذا كان عندك في الوجود خارجي وله حد وله آثار تنتزع ماذا؟ ماهية الإنسان. أما إذا ما عندك فد وجود بهذه الآثار، أنت عندما تقول إنسان كأنك قلت ديزون، يعني مؤمن، ما له معنى، لا معنى له، لأن نحن لا نفهم معنى إنسان شنو. إنسان من أين نفهمه؟ متى نفهمه؟ هذا من باب خلط ماذا؟ من باب أنك عرفت معنى الإنسان بعد وجوده، الآن تقول لا نحتاج إليه. هذه لا تحتاج إليه بعد وجوده، أما لو لم يكن موجودا من الأول فلا يمكن أن تستطيع أن تفهم معنى إنسان. واضح؟ ما أدري هذه النكتة ولا. إذن نحن لا يعقل عندنا أن نتصور حدا بلا ماذا؟ أن يكون له محدود، ولو ذلك المحدود كان بالوجود الذهني، لأن الوجود الذهني إن شاء الله سيأتي أن الوجود الذهني ببعض الاعتبارات وجود خارجي، لأنه مرتبة من مراتب الخارج. النفس خارجية أم غير خارجية؟ صفاتها أيضا وهو العلم لها ماذا؟ خارجي. نعم، إذا صارت مقايسة بين بعض مراتب الخارج إلى بعضها الخارج، بعضها يكون ذهني بعضها خارجي، فلهذا قلنا فيما سبق أن الوجود يساوي الخارجية. نعم، قياس بعضها إلى بعض يسوينا ماذا؟ يسوينا بالخارج ويسوينا ماذا؟ إذن يستحيل انتزاع المحد، ولا يوجد هناك أي محدود لا خارجا ولا ذهنان. فلي ما أدى ألتفت صوتكم شوي. نعم، حقنا في ما هي والوجود شلون؟ يعني فلهذا ما احنا نرتب هذا الحكم على أصالة الوجود واعتبارية الماهية. ولي صحيح؟ نعم نعم، إذا كان الحد والمحدود كلاهما حقيقي ماكو مانع، ولكن نحن نتكلم على مبنى ماذا؟ أصالة الوجود. إذا الماهية ماذا تكون؟ اعتبارية بعد لا وجود لها في الخارج. إذا عندما نقول لا وجود لها في الخارج، يعني حيثية ما في الخارج، الحيثيتان صارت أحدهما عين الأخرى لمتحدة مع الأخرى. نريد أن نقول متحد، وهذه النقطة فقط المهمة هذه، وهو أن حيثية الحد هي غير حيثية المحدود، ولكن من غير أن يزيد على الوجود شيء الذي قلنا بأصالته، لأن الحد أمر عدمي. تريد أن تقول هذا الموجود بعد هذا الحد غير موجود. هو هذا، أنا عندما أسألك ما هو حد هذا الكتاب تقول هذا حده، يعني شنو حده؟ فسر لي ما هو محده بعد هذا. هنا مو موجود، هذا معنى الحد. هسه هنا شنو أكو؟
اي شيء اكو. فلهذا اي شيء بعد الحد فانه يسلب ماذا عن هذا. فتقول الانسان ليس بفرس، ليس بسماء، ليس بارض، ليس بهواء، ليس بملك، ليس بواجب، ليس بعدد الماهيات الممكنة في عالم الوجود، ماذا انت تستطيع ان تسلب ماذا عن هذا الحد. اذا معرفتك الحقيقية اين ترجع؟ ترجع الى انك عرفت حقيقة الشيء او عرفت انه هذا ليس تلك الاشياء. فاذا انت لا تعرف الانسان، انت لا تعرف وجوده، انت تعرف ماذا؟ تعرف ان هذا ليس بهذا وليس بهذا وليس بهذا وليس بهذا. ما هو بعد هذا الوجود؟ مجهول الكون. الوجود مجهول كن حقيقة بالعلم الحصولي، ها، ولكنه كيف تميزه؟ تقول انا دا اجد منه فد اثار، هذه الاثار ما موجودة في هذا. اذا هذا ماذا؟ غير هذا وغير هذا وغير هذا وغير هذا. فلهذا يقول الاخ صدر المتألهين رحمة الله تعالى عليه: ان الوجودات مجهولة الكون. اقرأ عبارته وهي افضل، عبارته في صفحة 49 من الجزء الاول، 49 من الجزء الاول يقول: لكن الوجودات معان مجهولة الاسامي. فمعاني لا نعرفها ما هي، ولكن كيف نميزها؟ يقول: لكن الوجودات مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها وجود إنسان، وجود بقر، وجود سماء، وجود أرض. هذه الأسماء من وضعها؟ أنا وأنت، حتى نميزها، حتى نستطيع أن نتعامل. أما إذا لم نضع لها أسماء أنا لا أستطيع. إذا أريد أقول لك هذا ما هو، لابد أقول ليس بفرس وكل الماهيات أنفيها حتى أستطيع أن أعرفك هذا ما هو. إن الوجودات معان مجهولة الأسامي، شرح أسمائها أنها وجود إنسان، وجود بقر. استتضح لكم لماذا السيد العلامة قال الإنسان موجود؟ هذا من عكس الحمل، الإنسان هو وجود، على أصالة الوجود. الإنسان يعرضه الحد، مو الوجود يعرض ماذا؟ الماهية. فلهذا بعد مشكلة الأعيان الثابتات الأزلية مالت المعتزلة ماذا؟ تنحل، لأنه ما عندنا فد ماهيات فارغة عن المحتوى، الله سبحانه وتعالى يعطيها محتوى. حتى نقول لماذا جعل فلان شيء فلان شيء وجعل فلان شيء فلان شيء، هذا لم يكن شيئا، حتى لماذا جعله كذا؟ لم يكن شيئا مذكورا، عشان ليس بشيء، ماكو شيء عندنا. عندما اوجد انت قلت هذا الذي اوجده، انا من خلال الاثار عرفته ماذا؟ انه انسان، انه ملك، انه سماء. عبارته وايد دقيقة: ان الوجودات معان مجهولة الاسامي، شرح اسمائها انها كذا انها كذا انها كذا. والماهيات معان معلومة الاسامي والخواص. لماذا؟ لانه انا جعلها معلومة الاسامي، نعلم انسان. ماذا مقصودنا من الانسان؟ مقصودي من الانسان يعني هذا الذي اعرفه بانه حيوان ناطق، لانه انا وضعت اسم الانسان. مقصود انا وضعت، مو انا الواضع، حسا ايا كان الواضع. اذا حقيقة الامر اذا لم تكن عندنا ماهية، اذا لم يكن عندنا وجود اساسا، يعقل فرض الماهية؟ اذا لم يكن عندنا محدود، يعقل فرض الحد؟ فلهذا تجدون ان المحقق الطوسي رحمة الله تعالى عليه في الجزء الاول صفحة 55 السيد صدر المتألهين ينقل منه عبارة هواي لطيفة، يقول ان الصادر من الله، هنا يوجد بعد ان يصدر من الله يوجد امران معقولان. الاول الامر الصادر عن الله وهو المسمى بالوجود، هذا الذي صدر منه، الذي صدر ماذا؟ الوجود. والثاني هو الهوية اللازمة لذلك الوجود وهو المسمى بالماهية. هذا هم صادر؟ لا مو صادر هذا، ولكنه إذا قلت هم صادر، صادر ماذا؟ بالعرض، لأن المفروض أنه وجود إمكاني يعني محدود. يعني الحد أيضا صادر لو مو صادر، نعم صادر، ولكنه بالذات صادر لو بالعرض صادر. فهي من حيث الوجود تلك الهوية الماهية تابعة لذلك الوجود، لأن المبدأ الأول لو لم يفعل شيئا لم يكن ماهية أصلا. المبدأ الأول لو لم يوجد شيئا هل كان عندنا احنا ماهية انسان وبقر وسماء وارض؟ يستحيل ان يكون عندنا ذلك. وتدرون هذه يا مشكلة تحل لنا اياها؟ مشكلة ان الله سبحانه وتعالى لماذا جعل هذا الموجود حمار؟ لماذا جعل هذا الموجود ماذا؟ انسان. هذا الاشكال متى يأتي؟ انه هذا حماريته قبل وجوده وهذا انسانيته قبل وجوده. حسن كلش ما عكس الامر، يقضي وجود مال هذا لهذا، وجود هذا مال هذا لهذا، ولكن حمارية وإنسانية قبل الوجود متصور أصلا. أنت بعد أن أوجد ماذا؟ انتزعت حمارية وإنسانية. نعم لك حق أن تقول لماذا لم يجعل العالم كله إنسان؟ لماذا لم يجعل العالم كله ملك؟ لماذا لم يجعل العالم كله أنبياء معصومين؟ هذا لك حق تقول أن لماذا جعل هذا التفاوت بين الوجودات؟ بس هذا بعد يرجع إلى نظام الخلقة، وأنه ذاك النظام هل كان تاما أو كان ناقص، ذاك بحث آخر. بس بعد إشكال ما يبقى عندنا أنه لماذا جعل هذا حمارا ولم يجعل إنسانا؟ هذا كأنه هذا كان يقدر هذا الحمار أن يكون إنسانا ولكنه لم يجعل إنسانا، مع أنه بناء على هذا التصور هذا كان يقدر يصير غير هذا الذي هو عليه. الله أوجد هذا الوجود فانتزعت منه أنت الإنسانية، انتزعت منه الملكية ونحو ذلك. فذيك الشبهة المستعصية في الأذهان أنه خب لماذا أنا ما صرت الإمام المعصوم؟ ليش ما صرت؟ هذا يفترض ماذا؟ أنه أنا كنت عندي فد ماهية والإمام المعصوم عنده فد ماهية قبل وجودنا، قد الله أعطى لتلك الماهية فد نوع من الوجود اللي صار بها معصوم، وأنا أعطاني فد نوع آخر من الوجود صرت بها ماذا؟ غير معصوم. قد شان يعكس الأمر، يعطي هاي الماهية فد وجود يصير معصوما، ذيك الماهية فد وجود لا تكون معصوما. شوفوا هذا كل منشأه أصالة الماهية، هذا كل هاي الشبهة أساسا منشأها القول بأصالة الماهية. هسا عرفتم لماذا المحقق اللاهيجي يقول نحن إذا نفينا قول المعتزلة بعد ما عدنا مشكل لا نضايق أن نذهب إلى أصالة الوجود، احنا نريد ننفي قول المعتزلة الذي يقولون أن الماهيات لها ثبوت قبل الوجود. ماهيات لها ثبوت قبل الوجود تدرون عن شنو؟ يعني اكو فت قوالب، هذا قال بالمعصوم، هذا قال بالغير المعصوم، هذا قال بالملك، هذا قال بالإنسان. هاي قوالب، هذه يمكن ملؤها بوجودات مختلفة، تارة تملؤها بوجود المعصوم او بوجود الانساني، واخرى تملؤها ماذا؟ بوجود غير انسان. قد هنا يأتي اشكال في الحكمة الالهية انه لماذا اعطى لهذا؟ هو الله سبحانه وتعالى سوى هذا المعصوم، هو اعطى فت وجود بهذا النفس وذاك اعطافة وجود بالاقل. بس مشكلة الجبر تنشأ منك. هسه تشوفون مطالب شلون ترتبط اصالة الماهية، اطلعنا وين؟ اطلعنا في مسألة الاختيار والجبر، وان هناك اذا قلنا باصالة الماهية لابد ان نلتزم بالجبر هناك. هذه كلها اثار مترتبة. الاخوة اللي سألوا انه شنو السيدة يترتب على اصالة الوجود واعتبارية الماهية او بالعكس، هذه واحدة من الاثار، مو واحدة، هذه عشرات الاثار المترتبة على هذه المسألة. فلهذا يقولون أن أس الحكمة المتعالية مسألة أصالة الوجود. إذا مسألة أصالة الوجود ما موجودة في الحكمة المتعالية، يعني الحكمة المتعالية أيضا غير موجودة. قال والمغايرة كما عرفت عقلية، فلا تنافي اتحاد الماهية والوجود خارجا وذهنا. بعد هذه العبارات أنا أقرأها بسرعة باعتبار المطلب لعله كررناها أكثر من مرة. فليس هناك إلا حقيقة واحدة، ما هي؟ وهي الوجود الأصيلة. وما زاد على الوجود يوجد عندنا شيء بناء على أصالة الوجود؟ لا، هي الوجود لمكان أصالة الوجود واعتبارية الماهية. إذن فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف. لأنه إذا اختلفت الحدود تختلف الوجودات أو لا تختلف. إذا الوجودات بشكل أو بآخر أيضا ماذا تتأثر من هذه الحدود، فتختلف الوجودات. ولا حقيقة الوجود واحد مشترك معنوي، هو اختلاف من أين يأتي؟ من هذه الحدود وهي الماهية. فالماهيات المختلفة يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف. هذه نحوا من الاختلاف، الإخوة ينتظرون معي إلى أول الفصل الثالث، كيف أننا نحن أرجعنا كل الاختلافات من الماهية إلى من أرجعناها؟ إلى الوجود. الآن شلون صارت الماهية اللي هي منتزعة من الوجود صارت سببا في ماذا؟ في اختلافات الوجودات. أنتم قلتم أن ما أكو اختلاف منشأه ماذا؟ وجود لأصالته. لعل شلون الآن صارت الماهية سببا في اختلاف الوجودات؟ هذا إن شاء الله الإخوة ينتظرون معي إلى أول الفصل الثالث. قال يختلف بها الوجود نحوا من الاختلاف من غير أن يزيد على الوجود شيء. ها أنا لا، عندما أقول ماهيات تؤدي إلى اختلافات الوجودات، لا تتصوروا أن الماهيات لها حيثية في الخارج، حتى عندنا يكون في الخارج وجود وماهية. لا، ما هي مو حيثية موجودة في الخارج، إذا موجودة فهي موجودة بالعرض، موجودة بوجود الحد للمحدود مو أكثر من ذلك. فلهذا قال من غير أن يزيد على الوجود شيء. وهذا معنى قول الحكماء عندما يقولون إن الماهيات أنحاء الوجود. النحو في الفلسفة يطلق على معنيين، تارة يطلق ويراد منه الحد، وأخرى يطلق ويراد منه المحدود. هنا عندما يطلق يراد منه الحد، أنحاء الوجود يعني حدود الوجود كما سيصرح بعد ذلك. إذن الفلاسفة عندما يقولون أن الماهيات أنحاء الوجود مراد ماذا؟ أن الماهيات حدود الوجود. وإلى هذا الاختلاف يؤول، وإلى هذا الاختلاف الذي موجود بين الماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار. إذن هذا الاختلاف الذي موجود بين الحدود يكون منشأ ماذا؟ تجد أن هذا الوجود له نوع من الأثر، وهذا الوجود له نوع من الأثر، لأنه له نوع من الحد. هذا الوجود له نوع من الحد تسميه مثلث، فيتمايز به بماذا؟ عن المربع الذي له حد آخر. فهذا التمايز بين الآثار، بين الوجودات، بين الأمور المتحققة في الخارج، هذا منشأه أي؟ منشأه الماهيات، هذه الحدود. التفت جيدا، هذه الماهيات والحدود منشأ الاختلاف، مجعولة لو مو مجعولة؟ قلنا قبل قليل مجعولة بالذات. هذه الماهيات، التفت جيدا، هذه الماهيات أرجعنا اختلاف الآثار إليها أم لا؟ نعم، هذه الماهيات مجعولة بالذات من قبل الجاهل أو غير مجعولة؟ غير مجعولة، لأنها حدود، المجعول بالذات هي الوجودات. إذن منشأ الاختلاف مجعول أو غير مجعول؟ إذن هذا صار إنسان، ذاك صار بقر، هذه جعله إنسانا جعله بقرا، هذا مجعول أو غير مجعول؟ غير مجعول، جواب حصل منهم. هسه عودوا شوفوا شلون المشكلة بعد كاملا تتضح وتنحل أمامنا، بأنه هذه إذا الاختلافات ما هي موجودة، هذه الاختلافات مجعولة بالعرب لأنها مجعولة بالذات، لأنه منشأها الماهيات والماهيات حدود، المجعول بالذات أولا وبالذات ماذا؟ هي الوجودات. الله جعل وجودا كذا، جعل وجودا كذا، جعل وجودا كذا. هسه ما هو منشأ أنه جعل وجودات لم يجعل وجود؟ بعد هذا لابد أنه نبحث عنه في مبحث الأسماء والصفات، هناك بحث آخر. قال وإلى هذا الاختلاف الذي موجود بين الماهيات يؤول ما بين الماهيات الموجودة من التميز والبينونة واختلاف الآثار. وهو، هذه واو ساقطة عندكم أضيفوا على الجملة، وهو معنى قولهم إن الماهيات حدود الوجود. إذن أنحاء الوجود مراد ماذا؟ يعني حدود الوجود. فذات كل ماهية موجودة ماذا؟ لهذه الذات حد لا يتعداه وجود تلك الماهية، ويلزم ذلك الحد سلوب بعدد الماهيات الموجودة. انت فقط هذا الشيء تعرفه باي شيء، يعني انت لو لم تضع لهذا الموجود انسان، اذا اردت ان تعرفه كيف تعرفه لي؟ تعرفه لي ليس ببقر، ليس بسماء، ليس بارض، ليس ما هو؟ تقول لا اعلم، ولكن ليس هذه الاشياء. لكن حتى تميزه عن الاشياء الاخرى قلت ماذا؟ انسان. فلهذا قال ويلزمه سلوب بعدد الماهيات الموجودة الخارجة عن تلك الماهية. اذا فماهية الانسان الموجودة، لانه انسان اذا لم يكن له وجود لا خارج ولا ذهن، احنا انسان ما عدنا. فماهية الانسان، ما قال غير الموجودة، ما اطلقها، ما هي الموجودة. هسه بقيد الوجود؟ لا، ليس بقيد عدم الوجود، وإلا قد لا تلحظها أنت، ولكن لا تلحظها شيء وموجودة في الواقع ماذا؟ شيء آخر. يعني في مقام الإثبات قد لا تلحظها، ولكن في مقام الثبوت تنفك أو لا تنفك؟ لا تنفك، يستحيل أن تنفك، لأنها لو انفكت معناه أنه لا يوجد عندك إنسان. فماهية الإنسان الموجودة مثلا حد لوجود الإنسان، لا يتعداه هذا، لا يتعدى الإنسان وجوده إلى غير هذا الوجود. فهو ليس بفرس، وليس ببقر، وليس بشجر، وليس بحجر، إلى آخر الماهيات الموجودة المباينة لماهية الإنسان. فتحصل مما تقدم أنه لا يعقل أن يوجد عندنا ماهية من الماهيات ما لم يكن له وجود. لماذا؟ لأن الماهية حد الوجود، وما لم يكن هناك وجود خارجي أو ذهني، نقول مراد خارجي أو ذهني، مو مرادنا يعني خارجي وفي قبال الخارج، لا، هذه مراتب الخارج، أيضا مرتبة من مراتب الخارج، لا يعقل أن يكون لنا ماهية الإنسان. نعم قد لا تلحظ الوجود، ولكن يمكن أن يكون عندك ماهية الإنسان مع لحاظ عدم الوجود. ممكن قد لا تلحظ الوجود، يعني حيثية تقييدية ماكو، قضية مسروطة ماكو، ولكن يمكن أن يكون عندك ماهية الإنسان حتى مع عدم لحاظ الوجود، حتى مع لحاظ عدم الوجود. يعقل هذا؟ لأنه لا إنسان بعد سالبة بانتفاء الموضوع. واضح صار هذا المطلب؟ هسه تعالوا إلى عبارة الأستاذ الشهيد رحمة الله تعالى عليه في الجزء الثاني من الأصول، صفحة 279 من تقريرات السيد الهاشم. أنا هي أكدت على المطلب حتى يتضح الإشكال الموجود هنا. وين صارت هذا؟ قال هذه هنا عند عبارة المحقق الاصفهاني يذكرها السيد الشهيد، وقد اشكل عليه المحقق الاصفهاني، يذكر مطلبا هذا الذي ذكرناه في الامر الاول، وهو ان الماهية لا تنتزع الا ماذا؟ مع الوجود. السيد الشهيد يشكل على هذا المطلب، يقول وهذا الذي افاده غير تام، وذلك ببرهان ان لوازم الماهية تثبت لملزومها، وهو الماهية حتى لو قيد بعدم مطلق وجودها. بعد يصير معقول هذا؟ اذا قيدت الماهية بعدم مطلق الوجود، اهم من الخارجي والذهني، بعد عندك ماهية انت؟ اذا كان معدوم انت هذا الحد منين تنتزع؟ هذا تدرون منشأ الخلط منين؟ منشأ الخلط انه احنا اخذنا مفهوم الانسان، الان مفهوم الانسان بعد واضح لنا، تمام؟ مو واضح عندنا، نقول بعد لا نحتاج اليه. لا، انت لابد ان نرى انه قبل وجوده كان يمكنك ان تتصور الانسان او لا يمكنك ان تتصور الانسان. لا يمكن. نعم الان بعد ان تصور الان لا تحتاج. نعم احنا لا نقول الان نحتاج، نقول اول من تصور مفهوم الانسان هل كان بامكانه ان ينتزع هذه الماهية بلا وجود خارجي او ذهني؟ لا نقول هذا في الثاني والثالث والرابع بعدما وضع. فلهذا يقول حيث تصدق القضية القائلة الإنسان غير الموجود في الخارج ولا في الذهن ممكن. يقول صادقة هذه القضية. بعد يمكن أن تكون هذه القضية صادقة أو كاذبة، لا معنى لأن تكون صادقة أو كاذبة، لأن لا نعرف معنى الإنسان حتى يكون ممكن أو غير ممكن. إنسان شنو هو حتى تقول ممكن أو ليس بممكن؟ أنا أقول واجب. أنت تقول إنسان ممكن، أنا أقول ماذا؟ واجب. شنو دليلك؟ دليلك لابد ترجعني إلى الوجود، تقول لا هذا وجوده وجود إمكاني لأنه مسبوق بالعدم. أما إذا أي وجود ما عندك بعد تستطيع أن تقول ممكنون. إذن لا يعقل أن يقيم الإنسان، ماهية الإنسان تكون معقولة للإنسان حتى مع التقييد ماذا؟ بعدم مطلق الوجود. نعم لا نشترط التقييد بالوجود، ولكن يكفي عدم اعتبار الوجود، أما اعتبار عدم الوجود فهو غير معقول. بلي ماهيات المخترعة، اشرحوا لي هذا العنقاء شنو هو؟ لا قولوا العنقاء شنو مرادك انت في الذهن، لابد تتصور كل شيء. لو ما تتصور تتصور شنو العنقاء؟ شنو هو؟ بل اقول شنو بذهنكم؟ او الفرس المجنح، تدون الفرس المجنح شنو؟ الفرس المجنح انت عندك صورة عن الفرس، صورة عن الطير، اخذت جناحين منه واخذت فرس منه، سويت هذه ما هي مخترعة، مو مخترعة مركبة. هذا التعبير بالمخترعة غلط، مسامحة في التعبير، لأن الإنسان غير قادر يستحيل أن يأتي بمفهوم مخترع، ليس كمثله شيء، المخترع هو فقط. فلهذا في كل موجودات عالم الإمكان اختراع محال، اختراع محال مركب. نعم أنت تتصور إنسان له 7 رؤوس و12 يد و34 رجل بإمكانك، ليش؟ لانه انت متصور الانسان له رأس وله يدين وله رجلين. الان شو تسوي؟ هاي تضيف، ما اكون محذور. هذه ماهيات مركبة لا ماهيات مخترعة. فمفهوم العنقاء ليس ماهية مخترعة، ماهية مركبة. لا يبقى بعد وين الكلام؟ بل ايه؟ وجود ذهني لها. انت اذا ما متصورة تستطيع ان تقول غير موجود؟ كاذب. لهذا تنقول احسنت، هو هذا ما اقول يعني فلهذا اي تجدون ان السيد العلامة يقول مطلق الوجود خارجي ذهني، يريد يشير الى هذا المطلب، يريد ان يقول لا نشرب دائما لابد ان يكون الوجود خارجي، لانه بعض الاحيان انت اذا لم تعتبر الوجود لها لا يمكنك، ان شاء الله سيأتي في الامر السابع شوي انتظروا معي، انت اذا لم تتصور اجتماع النقيضين كيف يمكن ان تقول محال؟ فاجتماع النقيضين ممكن لو محال؟ ممكن ممكن. والا فاذا انت لابد ان تفرغ له نحوا من الثبوت، يعني نحوا من الوجود، والا اذا ما تفرغ له نحوا من الوجود لا يعقل ان تحكم عليه بشيء. وهذا معنى انه اذا ماكو وجود يعني ماكو ما في. هسه الوجود سواء كان الوجود حقيقيا او كان الوجود فرضيا، هذا ياتي ان شاء الله في الامر السابع، سواء كان الوجود حقيقيا او كان الوجود فرضيا اعتباريا، المهم ماهية بلا وجود يستحيل. قال وسابعا ان ثبوت كل شيء اي نحو من الثبوت فرض. الاخوة هذه المطالب يتأملون فيها جيدا حتى يتضح عندهم الابحاث لا اقل الاصولية، انه عندما صاير هاليد ابحاث فلسفية داخله، انه منشأ هذا الخلط منين جاي، انه الابحاث الفلسفية بحقيقتها هنا مو متضحة فرايحة الى الى الاصول مو بحدودها، فلهذا صاير فيه خلط. الامر السابع من الامور المهمة في الفلسفة الاسلامية بل وفي الفلسفة عموما مسألة صدق ملاك الصدق في القضايا وكذب القضايا، ولعله من عويصات المسائل الإلهية، أنه نحن عندما نقول أن هذه القضية صادقة أو هذه القضية كاذبة، ما هو ملاكنا في صدق قضية أو كذبها؟ نحتاج إلى ملاك أو لا نحتاج إلى ملاك؟ أنت تقول أنا أقول كل معلول يحتاج إلى علة. هذه القضية صادقة لو كاذبة؟ صادقة. لو سألني سائل ما هو الملاك، طبعا في البديهيات احنا مشكلتنا محلولة. ليش؟ لأنه من تحليل الموضوع والمحمول نصل إلى النسبة بينهما. احنا مشكلة ما عدنا في القضايا البديهية، مشكلتنا ايه؟ في القضايا النظرية. هذه القضايا النظرية نحن نحكم على هذه صادقة وعلى هذه كاذبة ضمن اي معيار، اي ملاك. زيد الان جالس امامي، لو قلت زيد قائم صادقة ام كاذبة؟ كاذبة. لماذا؟ تقول لان هذه القضية غير مطابقة للواقع الخارجي. اذا تبين ملاك كذبها ماذا؟ عدم المطابقة للواقع الخارجي. اذا من هنا يتضح لنا ان ملاك الصدق والكذب في القضايا، وبتعبير العلامة تصديقات لانه مرادف عنده للقضايا، وبتعبير العلامة في التصديقات لابد ان يكون عندك مطابق بالكسر ومطابق محكي عنه بالفتح. ملاك الصدق والكذب في القضايا بعد ماذا يحتاج؟ اذا اردت ان تقول الصادقة لابد ان تكون هذه القضية مطابقة لمحكيها، ومحكيها مطابق لهذه القضية. خب في سنخين من القضايا احنا ما عندنا مشكلة، القضايا الخارجية والقضايا الذهنية. قرأتم في المنطق القضية اما خارجية واما ذهنية، هذه من المسامحات المناطقة، فإن القضية لا يعقل أن تكون خارجية، لأن القضية موضوع محمول نسبة والحمل موطنه أين؟ فإذا عندما نقول قضية خارجية هذا وصف بحال نفس الموصوف لو بحال متعلق الموصوف، يعني القضية خارجية لو مطابقها خارجي. فإذا عندما نقول هذه القضية خارجية يعني مطابقها في الخارج، عندما نقول قضية ذهنية يعني مطابقها في الذهن. بلي هذا التعبير قضية خارجية هذا تعبير دقيق لو مسامحي. خب بلحاظ الموضوع خارجي، عد قضية خارجية صير لقضية دائما ذهنية، لأن القضية عرف القضية موضوع محمول نسبة وحكم. إذا كان بها تصديق، موضوع محمول نسبة في الخارج عندنا احنا. فإذا قولهم قضية خارجية نسبة الخارجية إلى القضية هذه مسامحة، إلا أن يكون مقصودهم ماذا؟ مطابق القضية خارجية بلي. فلهذا قلت بأن هذا الوصف بلي. انا ما قلت ان ماذا اناقش في مقصودهم، ادا اناقش بالتعبير، اقول التعبير قولهم قضية خارجية، هذه الخارجية وصف القضية يعقل ما يعقل؟ وهذا ولا ما ادا اقول بانهم مشتبهين، قلت بانه المسامحة في التعبير، ولا هم من يبينون ذاك المطلب، ولكن الذهن مباشرة عندما يسمع قضية خارجية قضية ذهنية شنو يتصور؟ يتصور ان المقسم وهو القضية تارة يكون خارجي تارة يكون ذهني، مع ان المقسم لا يمكن الا ان يكون ماذا؟ ذهنيا. مطابق هذا المقسم قد يكون خارجيا وقد يكون ذهنيا. في القضايا الخارجية احنا مشكلة كثيرة ما عدنا. ليش؟ باعتبار انه كل قضية إذا كان لها مطابق في الخارج فهي ماذا؟ فهي صادقة. إن لم يكن لها مطابق في الخارج فهي كاذبة. أما في القضايا الذهنية شوية أكو إشكال. أما في القضايا غير الذهنية والخارجية هي محل الإشكال. أما في القضايا الذهنية أنت تقول الإنسان نوع، هذا الموضوع إلى مطابق خارجي، بس المحمول إلى مطابق خارجي لو ما إلى مطابق خارجي. نوعية عندنا في الخارج احنا لو فردية عندنا. فإذا هذه القضية نسميها ذهنية وإن كان موضوعها ماذا؟ له مطابق، ولكنه يتبع لأخس موضوع والمحمول، فالموضوع محمول لا يمكن ان يكون خارجي بعد الموضوع ام لا يمكن ان يكون. وبعض القضايا موضوعا ومحمولا يكون ماذا غير موجود في الخارج، الكلي اما ذاتي واما عرضي. كلية في الخارج؟ لا. ذاتية عرضية في الخارج؟ لا. اذا اقسام القضايا تارة يكون الموضوع والمحمول له خارجية واخرى لا. هسا لا كلاهما ذهني او بعضه ذهني والبعض خارجي. خب هذه مطابقتها بماذا؟ ما لها خارجية. مطابقتها بماذا؟ صدقها وكذبها بماذا؟ بمطابقتها لأي شيء؟ بمطابقتها للذهن. هي ذهنية. يمكن أن أقول بأن صدق هذه القضية الله موجود، هذه الصادقة. لو قال لي شخص لماذا صادقة؟ أقول لأنها مطابقة لنفسها. صحيح مطابقة لنفسها، ولكن هذا يثبت الله موجود في الخارج؟ يثبت صدق هذه القضية؟ لا يثبت. إذا قولكم أن القضايا الذهنية تحتاج إلى مطابق في الخارج، مطابقها أين؟ خارج؟ غير معقول. ذهن، هذا معناه أنه ملاك الصدق صار مطابقتها لنفسها. ونحن بلي هسه شوي انتظروها سيتضح أنه نفس الأمر، يجي هنا ما يجي ان شاء الله يتضح. بلي ببعض المعاني نفس الامر، ولكن ببعض المعاني لا، مو نفس الامر، لان نفس الامر يطلق على معنيين، بالمعنى الاعم وبالمعنى الاخص. بالمعنى الاعم قولكم صحيح، بالمعنى الاخص مو صحيح. فاذا هنا الشيخ يضحك. بلي انتوا اخذوا فرشاه مني اذا تقبلون، طبعا الوقت منتهى، اخذوا فرشاه مني انه انا انتهي من المطلب. اذا بقفت مطلب انا ما قايله انتوا اعترضوا ماكم انا. اما اذا احنا بينا المطالب شرحناها جيدا فبعد ما بقي مطلب خوف الحمد لله رب العالمين. هنا عندنا مشكلة في القضايا الذهنية. في القضايا الذهنية احنا نحتاج الى مطابق، هذا المطابق في الخارج هو غير معقول. في الذهن هذا مرجعه الى مطابقة الشيء الى نفسه، واذا صار ملاك الصدق مطابقة الشيء الى نفسه فالمشكلة هو منحلة. يعني كل واحد يقدر يقول فرشي ويقول هذه صادقة لانها مطابقة لنفسها. ومن هنا نحتاج ان نتعرف على حقيقة الذهن، ان هذا الذهن الذي نقول ذهنيون ومطابقها ذهنيون، هذا لابد اكو تغاير بين الذهنيتين. لو ماكو تغاير لابد يتوقع انه عندنا مرتبتين من الذهن، مرتبة تكون مطابق، مرتبة تكون ماذا؟ مطابق. ومن هنا هذه الكلمة كثيرا ما يكررها العلامة المطهري رحمة الله تعالى عليه، يقول ما لم نتعرف على الذهن لا يمكن ان نتعرف على الفلسفة. ما لم نتعرف على الذهن ولا لا يمكن ان نتعرف على الفلسفة. وخطأ الفلاسفة الغربيين انهم ما عرفوا الذهن ولا احكام الذهن، فوقعوا في كثير من الاشكالات. وابداعات الفلسفة الاسلامية هنا انه استطاعت ان تشخص ما هو المراد من الذهن، ما هو مراتب الذهن. عندما نقول الذهن ما هو مرادنا هنا ان شاء الله في القضية الذهنية سنثبت ان الذهن له مراتب، بعض مراتبه يقع مطابق وبعض مراتبه يقع مطابق، فهذه القضية ايضا تنحل. تبقى عندنا مشكلة اساسية وهي تلك القضايا التي لا مطابقة خارجية لها ولا مطابقة ذهنية لها، فما هو ملاك الصدق فيها؟ والحمد لله رب العالمين.